حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع الفقه وقلنا بأنه من أعظم العلوم نفعا للناس لا سيما في هذه الأونات والأزمنة التي تلطمت البدعة، وكما قلنا الناس أحوج ما يكونون إلى فقيه مدقق محقق، والفقه من أشرف العلوم بعد علم الأصول علم أصول الاعتقاد، فأشرف العلوم بعد ذلك هو علم الفقه. لذلك قال الإمام الشافعي من انشغل بالفقه نبل قدره، ونسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمام هذه الكتب الشريفة التي بين أيدينا، كتاب المهذب في المذهب الشافعي الذي ندين الله جل وعلا أنه من أسد ومن أصح المذاهب وأقرب المذاهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع الركن الخامس وهو الحج، ربع العبادات سينتهي بفضل الله على بانتهاء الكلام على الحج. نسأل الله أن يسلنا إتمامه، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعلها في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يعمل دين الله نصرة له ونشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن تبدأ أنت، يعني أنت الآن انشغلت بأصول الفقه وضيعت على نفسك ما لا يمكن أن تستدركه، ليش كنت تتغيب؟ ولو خلاص أنا أشكر لك ذلك، ما أدري أنت ألقمتني حجرا لجمتني الآن ما أستطيع أتكلم، لكن أنا أرى الحريص على طلب العلم ما أستطيع أتركه هكذا يتوانى، فهم كيف؟ فأنا أعرف أنك تتابع، بس المتابعة داخل الدرس غير المتابعة خارج الجلسة، صح ولا لا؟ طبعا المسألة عامة، بس إيش أفعل؟ أسأل الله تعالى أن أكتب لك كل خطوة يرفعك بها درجة وحتى عندك بها خطيئة يجعل ذلك في موازين حسناتك، ونسأل الله تعالى أن الإخوة يعني تزداد همتهم كهمتك، ويعلمون أن هناك من يقطع الفيافي والكفار من أجل أن يطلب العلم. جزاك الله خير. جزاك الله خير، هذا من أدبك وحسن أخلاقك، يعني الناس الحريصة ما أستطيع أن نفل عنهم. جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما العبد فلا يجب عليه الحج لأن منافعه مستحقة لمولاه، وفي إيجاب الحج عليه ضرار بالمولى ويصح منه لأنه من أهل العبادة، وصح منه الحج كالحر، فإن أحرم بإذن السيد وفعل ما يجب الكفارة فإن ملكه سيد مالا وقلنا إنه يملكه لزمه الهدي، وإن قلنا لا يملك أو لم يملك، وإن قلنا لا يملك أو لم يملكه السيد وجب عليه الصوم، ويجوز للسيد أن يمنعه من الصوم لأنه لم يأذن في سببه، وإن أذن له في التمتع أو القران وقلنا لا يملك المال صام، وليس للمولى منعه من الصوم لأنه وجب بإذنه. وإن قلنا إنه يملك ففي الهدي قولان: أحدهما يجب في مال السيد لأنه وجب بإذنه، والثاني لا يجب عليه لأن إذنه رضاء بوجوبه على عبده لا في ماله، ولأن موجب التمتع في حق العبد هو الصوم لأنه لا يقدر على الهدي فلا يجب عليه الهدي. وإن حج الصبي ثم بلغ أو حج العبد ثم أعتق ولم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، فإن بلغ الصبي أو عتق العبد في الإحرام نظرت، فإن كان قبل الوقوف بعرفة أو في حال الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام لأنه أتى بأفعال النسك في حال الكمال فأجزأه، وإن كان ذلك بعد فوات الوقوف لم يجزئه لأنه لم يدرك وقت العبادة، وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف. وقد قال أبو العباس يجزئه لأن إدراك وقت العبادة في حال الكمال كفعلها في حال الكمال، والدليل عليه أنه لو أحرم ثم كمل جعل كأنه بدأ بالإحرام في الكمال، وإذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخر الوقت جعل كأنه صلى في حال البلوغ. والمذهب أنه لا يجزئه لأنه لم يدرك الوقوف في حال الكمال، فأشبه إذا كمل في يوم النحر ويخالف الإحرام، لأن هناك إدراك الكمال والإحرام قائم، فوزانه من مسألتنا أن يدرك الكمال وهو بعرفة فيجزئه، وها هنا أدرك الكمال وقد انقضى الوقوف بعرفة فلم يجزئه، كما لو أدرك الكمال بعد التحلل عن الإحرام ويخالف الصلاة. فإن الصلاة تجزئه بإدراك الكمال بعد الفراغ منها، ولو فرغ من الحج ثم أدرك الكمال لم يجزئه.
ما زلنا في الكلام على شروط الوجوب، وشروط الوجوب كما قلنا الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة، واليوم نختم الكلام على مسألة العقل، لأن العقل مناط التكليف. تكلمنا على العقل، هناك انعدام عقل أو انعدام كلية انعدام كمال العقل، فانعدام كمال العقل في الصبي لا سيما المميز، وانعدام العقل كلية في المجنون، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نتكلم على عدم اكتمال الأهلية مع وجود العقل، عدم اكتمال الأهلية مع وجود العقل، وهذه الأهلية يكون بها مع وفور العقل لابد من الحرية، فالرق ينقص من الأهلية، الرق ينقص من الأهلية. لذلك العلماء يعني يتبعون الكلام على المجنون والصبي بالكلام على العبد وحج العبد، لا سيما كما قلنا أنه ليس فاقدا الأهلية كلية، وليس أيضا هو من المكتمل يعني وليس مكتمل الأهلية كلية. فلذلك نحن نبحث في الكلام على حج العبد، وبعد ذلك نتكلم على الشرط الأخير وهو شرط الاستطاعة، والاستطاعة الحق أن تحتها فروع كثيرة نمشي معها وننظر كيف الوقت وسعنا نأتي بكلية الأمر عليها، حتى نختم بالكلام على محرم المحرم للمرأة هل هو من الاستطاعة أم لا. أما بالنسبة لحج العبد، فإذا حج العبد أو أحرم العبد بغير إذن سيده، إذا قلنا أنه حج بإذن سيده فبالاتفاق يعني المذهب والاتفاق واتفاق الجمهور الأئمة الأربعة على أنه حجه على أن حجه ينعقد، وإذا اكتمل الحج معه فحجه صحيح لكن يقع نفلا ولا يقع فرضا، فإن أعتق فعليه حج قابل أو عليه حجة الإسلام كما سيأتي. وأما إذا أحرم بلا إذن سيده بدون إذن سيده، قلنا اكتمال أهلية المرأة أن يكون حرا، فإن كان عبدا فارتباطه بسيده يفقده بعض كمال الأهلية، لأنه لابد أن ينشغل بسيده، وهذا الانشغال انشغال واجب ليس انشغالا متنفلا بل هو انشغال واجب. فلذلك نحن نقول إذا أذن له بالحج وهو من المتأهلين للحج فحجه صحيح وينعقد باتفاق الأئمة، وإن حج وإن أعتق فعليه حجة الإسلام لما رواه ابن عباس رضي الله عنه، فأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أحرم بدون إذن سيده ففي المذهب حجه ينعقد، حجه ينعقد، ودعك من مسألة هل يفسخه أم لا، لكن الكلام هنا هل ينعقد الإحرام أم لا ينعقد. رجل الآن قد أحرم وقال لبيك اللهم بحجة أو بعمرة متمتعا بها إلى حجة، المهم أنه أحرم بالحج ولم يأذن سيده له في ذلك، فينعقد عندنا في المذهب، وإن تم الحج صح حجه وإن أعتق فعليه حجة الإسلام. والدلالة على ذلك العموم، ولله على الناس على العموم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا سيما وأنه كما قلنا من المكلفين، وأنه مع وفور العقل فقد اكتملت أهليته، وانتقاص الأهلية هو بارتباط السيد، ولذلك قالوا للسيد أن يأمره بفسخ الإحرام، فإن لم يأمره قلنا صح انعقاد الإحرام بذلك وإن لم يأذن السيد. وهنا يقيسون، الأصل عندنا القياس على الصلاة، القياس على الصلاة. قالوا لو أحرم بصلاة الظهر قبل أن يأذن له سيده في الوقت الموسع وأحرم، هل ينعقد أم لا؟ قالوا بالاتفاق تنعقد الصلاة إذا أحرم. فقالوا إذا نرد المتنازع فيه المتفق عليه، فمتفق عليه أنه لو كبر وأحرم بالصلاة فأنه تنعقد صلاته. الأحناف خالفوا بذلك، إذن عندنا أيضا من الدليل عمومات الدليل مع القياس على الصلاة. وجامع والجامع بينهم، أما صاحبك أنت أصلا نازل درجة عشان الهوس أنت فيه، أما صاحبك فنزل درجات عشان الشهادة والكرتونة ترك طلب العلم. قل له الآن أنا صدقني بعد إن شاء الله ما نشوف الشهادة اللي هيأتي بها هنوقفه الآن نسأله أسئلة ثلاثة وأبين له كيف الخواء الذي عنده بسبب هذه الشهادة، لا سيما أن الآخر شهادته شهادة مدنية لكن هذا شهادته شهادة شرعية على الأقل، لكنه أيضا ضيع على نفسه ما لا يتقنه، يعني هو قدم ما ينفعه في الدنيا لا ما ينفعه في الدين، هذه مصيبة. لكن الحمد لله أنا نحسب أنه يعني حسن النية. ما الجامع؟ نأتي بقى احنا نشوف هات الجامع. اصبر بقى انت اسكت. الركنية لا مش ليس بصحيح. ما الجامع؟ تونسي. لا الصلاة لا تتقل الى اذن السيد اخوي. هات يا استاذ. لا ما الجامع في القياس؟ الإلحاق لابد له من جامع. أو طبعا ما أنت سمعت من الرجل هو لأنها عبادة بدنية، لأنها عبادة بدنية، والحق أننا لابد أن نرد على الشافعية وارد عليهم نقول لهم لا الحج ليس عبادة بدنية بل هو عبادة بدنية وإيش وعبادة مالية، لكن هنا يغلبون إذ الغالب في أعمال الحج الإيه؟ البدن أم المال؟ البدن. لذلك لو مشى لو كرجل قريب من جدة والمسافة بينه وبين مكة قريبة من 60 كيلو لا تصل إلى القصر، قالوا بوجوب الحج وأنه يمشي ما في ماله مش هيتكلف مال، هو الطعام والشراب فقط وأبيت وأذهب، المهم أنها الغالب فيها عبادة بدنية. قالوا بالقياس على انعقاد الصلاة بالاتفاق إذا أحرم بها. الأحناف قالوا إذا أحرم العبد أو الصبي إذا أحرم العبد فإنه لا ينعقد إحرامه إن لم يأذن استغفر الله. قال الظاهرية أما الأربعة اتفقوا على صحة ذلك، أما الظاهرية فقالوا لا تصح لا ينعقد حجه، وبعض الظاهرية ليس كل الظاهرية بعض الظاهرية قالوا لا ينعقد حجه لأنه قد يعني أتى بأمر منهي قد نهى عنه الشرع، وهنا نطبق فيه القاعدة مطلقة أنه يقتضي الفساد، قد عمل عملا ليس عليه إيش أمرنا، والأمر الذي عليه لابد أن يستأذن السيد لارتباط حق السيد به فعليه الاستئذان، فلما لم يستأذن قد أتى بأمر ليس عليه أمرنا فبطل انعقاد أو بطل إحرامه ولم يصح إحرامه. والصحيح الراجح أن إحرامه صحيح وليس فيها ثمت شيء، هذا الراجح الصحيح الذي يتبناه المذهب بل والأئمة الأربعة. فإذا حج العبد وانعقد حجه قل بإذن السيد حتى نتفق مع الجميع ولا يكون مخالفة، زيد كان عبدا لعمرو وأذن له في الحج فأحرم بالحج وذهب إلى يوم التروية فبات بمنى وأتى بالسنن ثم ذهب إلى عرفة، لكنه يعني بعدما بات بعرفة وبات بمنى وذهب طليعة الشمس اليوم التاسع ذهب إلى نمرة وجلس فيها ثم جلس في عرفة اشتم روائح طيبة من بعض الجهلاء الذين يحجون عن جهل، فقال هذا طيب أفتقد، فأخذ الطيب وتضمغ به وهو يعلم أن استخدام الطيب من محظورات الإحرام، فهنا أو اصطاد صيدا وكان جائعا جدا فأخذ غزالة فأكلها وحده، رجل صنديد كما قلنا، فالغرض المقصود أنه أتى بمحظور من محظورات الإحرام، فإذا أتى بمحظور من محظورات الإحرام فعليه الاستغفار، فعليه ما عليه الاستغفار طبعا عليه الفدية. فعلماء هنا يقولون الآن هو عبد صحيح ولا لا عليه الفدية، هل الفدية هذه إما أن تكون كما قال الله تعالى فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم أو هدي ملك أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، يبقى رجل إما أن إما الفدية تكون بمثل ما قتل أو الإطعام أو عدل ذلك الصيام. أما العبد ننظر فيه هل يمتلك مالا أم لا يمتلك مالا، هذه مناط المسألة، فإن كان يمتلك مالا فعليه مسألة الفدية
ونقول يمتلك المال من ملكه سيده أو امتلك المال قرضا أو امتلك المال من أحد آخر أو من عمل، قد استأجر نفسه يوم عرفة أن ينقل للناس الماء فأخذ واستجر مالا، فهل له أن يدفع الفدية من ذلك أم لا؟ نقول المسألة دائرة على امتلاك العبد، هل يمتلك أم لا؟ عندنا حديث فصل لنا في النزاع وبين أن العبد لا يمتلك مالا بحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا فماله للبائع، إذا هو ليس بمال، والنسبة هنا ليست نسبة تمليك، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يبقى إذن المال إما للبائع وإما للمشتري، فهو لا حظ له في ذلك لأنه لا يتملك، لأنه لا يتملك. يبقى إن كان لا يتملك ففرضه الصيام، ففرضه الصيام. والعلماء نظروا في ذلك، قلنا إذن فرضه الصيام، فصام دون إذن سيده، فلسيده أن يأمره بالفطر، لأن حقه مقدم على الفدية، ولأنه لما أذن له في الإحرام لم يأذن له في أن يقع في محظورات الإحرام، فحق السيد مقدم هنا، فله أن يقول له أمره بالفطر ولا يصح له الصيام، ويبقى الأمر في ذمته، فإن أعتق فعليه الفدية. هذا بالنسبة إذا أتى لمحظورات الإحرام. إن لم يأتي رجل محظورات الإحرام وأحرم مفردا فلا شيء عليه، أحرم قارنا أو أحرم متمتعا فننظر، إن أحرم قارنا أو متمتعا بغير إذن السيد، يعني النسك الذي أتى به بغير إذن السيد، ليش؟ لأنه إذا أحرم قارنا أو متمتعا سيتحمل حمالة، فلا بد عليه أن يستأذن السيد، فإن لم يأذن السيد فنقول وجوبا لا عليه إلا الصوم. هدي القرن القران أو هدي التمتع لا ليس عليه بحال من الأحوال، فرض في هذا الباب هو الصوم لأنه لا يمتلك بحال، لأن الله تعالى قال: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجعتم. طيب، فإن أعطاه أو إن أذن له، قال علماؤنا فإن أذن، وأيضا له أن يأمره بالفطر لأنه قد فعل ذلك بغير إذن السيد. لو أذن له السيد بأن يتمتع زيد، أذن له أن يتمتع أن يحرم متمتعا، أذن له بالإحرام متمتعا فتمتع، فقلنا عليه إما الفدية وإما الهدي وإما الصيام، وهو ليس من أهل المال فعليه الصيام. فإن أذن السيد أو لم يأذن بالصيام عليه أن يأتي بالصيام، فإن أذن السيد أو لم يأذن عليه أن يأتي بالصيام. لما؟ لأننا قلنا إذنه الأول قد أباح له، لأن يغتفر في التبع من يغتفر في الأصل، إذنه الأول أنه أذن له أن يحرم متمتعا، والإحرام بالمتمتع الإحرام بالتمتع يوجب الهدي أو الصيام، فإذن السيد كأنه إذن مبطل للصيام. فإن قال له: لما أذن لك كيف تصوم؟ قلنا: لا عبرة بكلامك هذا، إذنك الأول قد أباح له الصيام. في حد والله شيخ، أنت عارف ليت في ثلاثة منك طلبة علم، عارف الجلوس هنا إيش يفعلون؟ شيخ ساكتون في كل الأحوال، على فهم يسكتون، على عدم فهم يسكتون، على نوم يسكتون، وهذا ليس من دأب طالب العلم، والله هذه صبة في حق طالب العلم، لما يكون بهذه الطريقة صبة في حق طالب العلم، اللي فهم يرفع إيده. ما شاء الله الجميع، ما شاء الله فوارس ميدان. أنا أقول الآن: زيد عبد أراد الإحرام، قال له السيد: نعم احرم بالحج لك ذلك، ونسأل الله أن يتقبل منه، وأذن له، قال: أنا أريد أن أحرم كما تمنى النبي. قال: يا فقيه بين لي ما تمنى النبي. قال: قد تمنى عندما قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا إيش ولا ما سقت الهدي ورجعت عمر. يبقى إذن هو تمنى التمتع، فقال: أريد ما تمناه النبي، يعني متمتعا. قال: نعم يعني متمتعا. فلما قال ذلك يعني متمتعا، قال: إذا تمتع. فلما قال تمتع، تمتع الرجل، فتمتع العبد وبإذن من؟ وبإذن السيد. تمتع العبد وبإذن السيد. فلما تمتع العبد وبإذن السيد، لما تمتع العبد وبإذن الصيانة سمحوني، لما تمتع العبد وبإذن السيد، قلنا لازم التمتع الهدي أو الصيام، فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام، فهو في الهدي لا هدي له، هو لا يمتلك، صحيح ولا لا؟ إذن عليه الصيام. فإن قلنا بأنه قد أذن له بالتمتع، فجاء زيد في الأيام قبل أن يحرم في اليوم الثامن مثلا، قال: أنا أصوم الآن، على قول بعض العلماء أصوم الثلاثة أيام في الحج، وهو صائم، قال له العبد: أنا لم السيد لم أأذن لك بالصيام، فكيف يرد العبد؟ إذا رد وقال لا الصيام للتمتع، قال له السيد حقي مقدم، صحيح؟ يرد العبد الفقيه وكان فقيها، قال له إذنك الأول يغنينا عن إذنك الآن. لما أذنت بالتمتع فضمنا لابد إيش؟ أن تأذن بلوازم التمتع، ومن لوازم التمتع الهدي أو مفهوم الحمد لله. يبقى هذا إذا أذن له. فإن أعطاه المال قال له لا لا تصوم افدي بالفدية. فعلماؤنا يقولون إن أعطاه المال قلنا يتملك، فإن كان يتملك فعليه الفدية لأنه تملك الهدي وكان وهو مستطيع هنا فعليه الفدية. فإن قلنا بأنه لا يتملك وأعطاه المال قولان، والصحيح منهما أن يفدي لأن السيد قد تبرع بذلك فالفدى عليه، فالفدى عليه. هذا بالنسبة لمسألة الحج سواء متمتعا بإذن السيد أو بعدم إذن السيد. فإن قلنا حج العبد أو حج الصبي، حج الصبي صغيرا وحج العبد حالة كونه عبدا، فعليه باتفاق الحج حجة الإسلام، هذه الحجة قبلت وله في ذلك الأجر، وفي الصبي خلافا للأحناف، والعبد أيضا فله الأجر ووقع نفلا عند ربنا جل في علاه. لكن لما أعتق طالبناه بركن الإسلام. رجل زيد لما كان فقيها وكان عالما السماء أمطرت عليه فضة وذهب، لأن ما من أحد ينشغل بالله جل في علاه إلا والله يكفيه الهموم. فأعتق الرجل وامتلك أموالا، قلنا الآن أنت تملك زاد وراحلة وتملك المال وأنت مستطيع فعليك حجة الإسلام. قال لا، من أمس قد حججت مع سيدي عندما كنت عبدا. قلنا لك الحمد لله على الحرية، أنت يجب عليك أن تحج مرة ثانية لقول ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام، يعني عليه حجة أخرى. فقلنا لا، وجوبا عليك أن تذهب فتحج حجة الإسلام. والصبي كذلك فعليه حجة الإسلام بالنص الصريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب لو بلغ الصبي أو أعتق العبد حالة كونه حاجا، الحج الذي يقع نفله، لو بلغ الصبي أو أعتق العبد حالة كونه حاجا في الحج النفل التي تقع نفلا، يعني بصورة المسألة عم طفل كان صبيا مميزا وحج وبعدما اعتمر متمتعا بعدما اعتمر وتحلل أحرم بالعمرة في اليوم الثامن، وفي اليوم الثامن يعني صلى هناك الظهر بمنى والعصر والمغرب والعشاء وبات، وبعدما بات صلى الفجر وهو ماشي احتلم، يعني بلغ السن 15. قل ذلك أو قل الرجل قام فجرا فوجد نفسه قد أنزل فاغتسل وصلى للفجر وعلم أنه قد بلغ قبل الذهاب العرب قبل العرب. الصورة الثانية محمد يعني كان نفس الأمر مميزا وقد حج متمتعا وبات في اليوم الثامن وذهب إلى عرفة وبات بمزدلفة وقبيل طلوع الفجر بمزدلفة احتلم. هذه الصورة الثانية تذكرون بالصور. الصورة الثالثة نفس الأمر، أحمد كان معهم عمرو ومحمد وأحمد، أحمد أيضا كان مميزا وبات بمنى وذهب وقف وذهب بعرفة وبات بمزدلفة وبعد طلوع الفجر من مزدلفة ليلة اليوم العاشر، يعني طلع فجر اليوم العاشر وجد نفسه أراد أن يصلي وجد نفسه إيش قد احتلم وأنزل فأراد أن يغتسل فاغتسل. يبقى صور ثلاثة لإيش للصبي، صور ثلاثة للصبي. نفس الأمر ما يقال هنا يقال للعبد. طيب العبد في اليوم الثامن كان عبدا بات ثم طلعت الشمس يوم عرفة فذهب إلى عرفة وعند الوقوف عرفة قال له سيده إني أتقرب إلى الله في هذا اليوم الذي يكسب فيه العتق من النيران أن تعطي لوجه الله جل في علاه أنت حر، فحرره يوم عرفة. أو قل بعدما تأثر وعلم أن الله يدنو من الحجيج عشية عرفة وأن الله له عباد يعتقه من النيران فقال لعل الله قد كتبني من العتقاء من النيران فشكرا لله فأعتق عبده قبل طلوع فجر المزدلف. طيب الثالث الذي كان نائما أدرك الخير وقال حتى يغفر لي كل ذنوبي فأعتقه بعد طلوع الفجر. فما يقال في الصبي سيقال بالعبد. هل نكرره ولا نكتفي بالصبي يا شطار؟ الله المستعان. الحمد لله نكتفي بالصبي. فنقول الآن في الصورة الأولى أنه أعتق متى الصبي بلغ متى قبل الذهاب إلى عرفة، وذهب فوقف بعرفة. عندنا نقول يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه ويبني عليه ويصح له الحج عن حجة الإسلام، يقع هذا الحج فريضة، يقع هذا الحج فريضة. طيب، وأيضا في الصورة الثانية الذي قد احتلم قبل طلوع الفجر بمزدلفة، قلنا له الآن لا تغتسل، الآن أسرع، أسرع الآن وخذ طائرة إلى عرفة واذهب فقف. فأدرك الرجل قبل أن يؤذن، قبل بزوغ الفجر وقف حوالي 10 دقائق بعرفة، ثم ذهب بعرفة فاغتسل ليهيئ نفسه للصلاة. وبعدما طلع الفجر عليه وهو في عرفة دفع إلى مزدلفة حتى يقوم بالسنة ويصلي الفجر في مزدلفة ويقف عند المشعر الحرام، هذا والله هذا الفعل أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثالث الذي قد احتلم بعد طلوع الفجر بمزدلفة، قلنا ابقى على ما أنت عليه، لا شيء عليك، لا ترجع إلى عرفة. والصورة الثانية حجه أيضا ينعقد فرضا، يقع فرضا لا نفلا. كيف؟ كيف وقد أحرم صبي؟ كيف وقد أحرم على غير اكتمال الأهلية؟ قلنا نعم، الآن الحج له أعمال عظيمة، أقوى وأكمل الأعمال في الحج أولها الإحرام وآخرها الطواف بالبيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أغلب الأشياء في الحج أو أعظم الأركان في الحج عرف، قال الحج عرف، وهذا في الغالب، وإلا فالإحرام والوقوف وأعمالهم النحر. لكن هو لما تكلم عن أعظم ما في الحج باعتبارا الحج وفواته يدل على فوات الحج هو عرف. أرأيت رجلا فاته الرمي يفوته الحج، فانظر إلى اليوم الذي سماه الله جل وعلا يوم النحر الأكبر، فاته الرمي يفوته الحج؟ لا. سأبين كيف يجبره. فاته المبيت بمزدلفة يفوته الحج؟ لا. فاته الطواف يفوته الحج؟ لا. كل أعمال يوم النحر في الحج لم تفوت عليه الحج. فلما وجدنا ذلك رأينا أن ما من عمل من الأعمال العظيمة التي من أركان الحج فاتت لا تفوت عليه الحج، سوى إن فاته الوقوف بإجماع فاته، إن فاته الوقوف بالإجماع فاته إيش؟ فاته الحج. قالوا إذن أعظم أركان الحج هو عرف، وقد أدركه بالغا، وقد أدركه بالغا، فإذا صح حجه. والعبد أيضا كما قلنا في الصبي قال في العبد، قال إذن صح عبد صح حجه من وقف بعرفة من ليل أو من نهار قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر في يوم العاشر فقد تم حجه ووقع له فرضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الحج عرفة، قالوا طب الحج عرفة وقف بنهار عرفة إلى أن غربت الشمس ثم دفع، قلنا لا، من قوله أنه قال من صلى صلاتنا هذه بجمع ثم وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار. يبقى إذن بيّن أن الوقوف بليل، الوقوف بعرفة بليل يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ. لذلك عروة بن المدرس قال يا رسول الله والذي نفسي بيدي أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ما تركت حبلا يعني جبلا إلا وقفت عليه، فهو ما ترك حبلا إلا وقف عليه، إذن هو قد أتى على عرفة وغير عرفة، وقف عرفة وقف بغير عرفة. قال ما تركت حبلا إلا وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفة أو من أدرك سلطان هذه بجمع وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. قال فقد تم حجه، فدل واضح جدا أن الحج ركنه الأعظم هو الوقوف بعرفة، وقد بلغ الصبي وهو واقف بعرفة أو بلغ بعد الوقوف فوقف ليلا بعرفة فقد أدرك أكمل وأعظم أركان الحج، فصح حجه ويقع فرضا، صح حجه ويقع فرضا. أما بالنسبة للأحناف فقالوا لا يقع فرضا، بل عليه إتمام الحج ولا يكون إلا نفل، ولا يكون هذا في الصبي. والأصل في ذلك عندهم أن 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 مدار إسقاط الفريضة على ابتدائها. وقالوا بإيش؟ قالوا بالصلاة، بقياس على القياس، بقياس على الصلاة. أولا قالوا نقول إن عقد إحرامه نفلا فلا ينقلب فرضا، إن عقد إحرامه نفلا فلا ينقلب فرضا، هذا قول الأحناف. وأيضا قياسهم على الصلاة قالوا لأن الصلاة لا تعتد إلا بتكبيرة الإحرام، لا تعتد إلا بتكبيرة الإحرام، وهذا خطأ بين. والصحيح المذهب وأنه لو قد بلغ وهو واقف بعرفة، وأيضا لو أعتق العبد وهو واقف بعرفة أدرك عرفة قبل طلوع الشمس في يوم النحر فإنه يكون قد أدرك الحج الفريضة وليس عليه فريضة، لا سيما وأن الدليل واضح جدا بقوله سلم الحج عرفة وهو قد أتى ووقف بعرفة على الكمال، وقف بعرفة على الكمال. أما الرد على الأحناف نقول القياس هنا قياس مع الفارق، الأحناف نقول لهم القياس هنا قياس مع الفارق، لا سيما أن الأصل عندكم أنه لا ينعقد أصالة الإحرام، والصبي لا ينعقد إحرامه عندهم على مسألة التمرس والتمرين ولا ينعقد إحرامه، فنقول أما القياس على الصلاة فهو قياس مع الفارق، لأن الإجماع أن انعقاد الإحرام يكون من الصبي ويكون من البالغ فينعقد إحرامه. وأما مسألة أن تسقط الفريضة أو لا تسقط الفريضة على أركان الحج، على أعظم أركان الحج ألا وهو قول سلم الحج عرفة، فنحن مع الغالب، لا سيما أن كثير من العبادات تدور على الغالب، من أتى بها كأنه أتى بالكمال، معنى تعبد الله في أغلب العبادات على الغالب، على الغالب، لذلك وغالب الأركان مكانة في الحج هو عرفة. إذن القياس على الصلاة قياس مع الفارق، وأيضا الأصل عندهم أصل فاسد بأن الإحرام لا ينعقد للصبي لأنه ليس أهلا لإنعقاد الإحرام، قلنا الحق أنه انعقد إحرامه وقد أتى بالكمال بالوقوف بعرفة بالغا، هذا بالنسبة لهذه المسألة، فلا يجب عليه حج بعد ذلك. يعني لو رجل أخذ ابنته مثلا، أخذ ابنته إلى الحج وكانت صغيرة وقدر الله له بعد 9 سنوات أخذها صغيرة إلى الحج وقدر الله نامت نومة فقامت فحاضت، حاضت قلنا لها فعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوف البيت، لكن يا سعادة الأب ويا سعادتك أنت أيضا يعتد بحجك هنا أنه إيه؟ أنه حج للإسلام، يعني ليس عليك حجة الإسلام ويعتد لك بذلك، حتى لو ذهب الرجل بابنه نفس الأمر وبلغ وهو في الحج قبل الوقوف بعرفة أو هو واقف بعرفة فإن الحج بذلك يسقط عنه فريضة الحج، أو هذه العبادة تسقط عنه الإحرام، هذا يسقط عنه فريضة الحج. فرع على الأصل، والفرع على الأصل هنا قال علماؤنا بأنه لو كان المرء الذي أو الصبي الذي قد بلغ في عرفة كان قد علم من أبي أو تعلم من أبي أنه يطوف سنة طواف القدوم، وله مع طواف القدوم أن يسعى سعى الحج، وهذا معلوم في القارن أو في المفرد بأنه يمكن أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم. صورين معايا، زيد الصبي جاء في اليوم السادس إلى مكة، إيش يفعل السنة؟ إيش يفعل؟ جاء مفردا ها ومحرم الآن، إيش يفعل؟ يطوف بالبيت كما فعل مسلم لما دخل طاف بالبيت، وكان قارنا هل تحلل النبي؟ ما تحلل، أول ما فعل كما قالت عائشة يتوضأ لإيش؟ للطواف، طواف البيت، وطواف القدوم طواف سنة، طواف سنة على شبه اتفاق من العلماء، وإن كان الخلاف فيها خلاف ضعيف. فنقول دخل الصبي فطاف طواف القدوم، وبعدما طاف علم أن النبي طاف وسعى، علم أن السلام طاف وأتبع الطواف السعي فسعى، قال سنة للسلام، وهذا السعي يسقط على الراجح الصحيح خلاف الأحناف، يسقط سعي سعي الفريضة، مفهوم ولا لا؟ طواف الزيارة لابد أن يتبعه لحديث عائشة رضي الله عنها أمر النسلم بالسعي صحيح، فقالوا طواف القدوم إذا أتبعه بسعي هذا السعي يسقط سعي يوم الحج الأكبر هو طواف الزيارة، فسعى لكن سعى حالة كونه صبي. طيب فلما وقف بعرفة وجاء في أيام النحر فقال أضبط لي الأعمال الآن، أضبط لي الأعمال وعلمني على أن هذه حج الفريضة، ولابد أن تأتي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خذ عني مناسككم، فذهب فأتى بها على الترتيب السني، رن حط رمى ثم نحر ثم ذهب فحلق ثم اغتسل وتطيب وعمل في مفرق رأسه الطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب فطاف، فبعدما انتهى من الطواف تذكر إني كنت قد أديت السعي مع طواف القدوم، فهل يجزئ ولا لا؟ هذه المسألة، فهل يجزئ ولا لا؟ هو خلاف العلماء، يعني في الأصحاب عندنا في المذهب اختلفوا على وجهين، وجه قالوا يجزئه، قالوا يجزئه لأنه قد أتى به كالإحرام فأسقطه عنه، لأن الركن الأعظم للحج هو الطواف، قد أتى به على الكمال، قد أتى به على الكمال. والوجه الثاني وهو الذي أدين الله به قالوا لا يجزئه، لأن التدارك موجود، التدارك موجود، قالوا لا يجزئه لأنه قد يستطيع أن يأتي به على الكمال، وهذا رجع صحيح، قد يستطيع أن يأتي به على الكمال بالغا وهذا حج فريضة. فالراجح الصحيح الذي أدين الله به بأنه ولو سعى مع طواف القدوم سعيا للحج فإننا نقول الآن انقلب الأمر من النفل إلى الفرض، وأنت أن تدرك أن تأتي به على الكمال، لأن الاتفاق أنه أتى به عند طواف القدوم ليس على الكمال، أتى به ليس على الكمال، وهو يستطيع في يوم النحر أن يأتي به على الكمال، فقلنا له لا يجزئك وعليك أن تطوف، أن تسعى مع طواف الإفاضة، تسعى السعي الذي يتبع طواف الإفاضة حتى يصح الحج كاملا لك. هذا بالنسبة لمسألة الصبي، وانتهي بذلك الشرط، شرط البلوغ أو شرط اكتمال الأهلية. وانتقل المصنف بعد ذلك إلى شرط آخر من شروط وجوب الحج، وهو الاستطاعة، شرط آخر أو شرط الأخير، وهو شروط الاستطاعة، شرط الوجوب الاستطاعة. حقا ينزل تحت فروع كثيرة جدا في الاستطاعة، المرأة، استطاعة المرأة، استطاعة المعضوب كالأعمى أو مقطوع اليد والرجل، استطاعة الفقير المدين، استطاعة الرجل الذي معه المال ولكنه يريد الزواج. اشربوا، طب اغسل وشك الان، الان نغسلها قدامي، هات اللي جنبك شنو شيخ، ليش خرجت؟ اه لولا السياره كنت هشمت عظامك الان شيخ. احنا نضبط انفسنا على احترام مجلس العلم بقدر الامكان، الا من حاجه، الا من حاجه، ان هذا في تشويش شيخ، الطلوع والنزول هذا ذاك، احنا قلنا هذه المجالس مجالس لا يصبر عليها الا طلبه العلم، الناس الهواي خليهم في اطراف عشان ما يتعبوناش. فما جاء مجالس العلم قلنا لابد لها من احتراف، لابد لها من احتراف قدر الامكان حتى نستطيع ان ندرك، لان المسائل متشابكه. الشرط الاخير في شروط وجوب الحج الاستطاعه، واصل هذا على الاجماع، اصل هذا الشرط على الاجماع، وهذا بالتاصيل العام قبل الاجماع الكتاب والسنه بل ومقاصد الشريعه، اللي هي التاصيل العام للشريعه الاستطاعه. قال الله جل في علاه: ولله على الناس حج البيت من استطاع. تعميم وبعدين تخصيص، قال على الناس، قال من تخصيص، يبقى إذن الذي انطبق عليه الوصف وهو الاستطاعة، وهذا بالإجماع، وما أجمعوا إلا واختلفوا بعد الإجماع، يعني اختلفوا في الجزئيات التحتية في مسألة الاستطاعة. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة الخثعمية فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ هنا الوصف قالت لا يثبت على، يبقى إذن هو مستطيع استطاعة كاملة، أفأحج عنه؟ قال: ما دام مستطيعا فحج عنه. صحيح؟ لا، قالت لا استطيع الثبات، يبقى إذن هو لا يستطيع، لذلك قال لا حج عنه. والحديث فيه دلالة من وجهين. إيش الوجهين اللي بان؟ الوجه الأول أسهل، أسهل ما يكون، خطفتك أنا لبان، صحيح؟ أحل أحل، المخرج أنا ما أدري، الرجل خلاص استوت فطرته، يظهر المخرج هيكون قرين لصاحب الفطرة، قطرب، تفضل أستاذ، صاحب الصيانة، نعم أخويا، أحمد، لقن أباك حتى لا يموت، لقن أباك يا أحمد. وجهان في الدلالة، الوجه الأول التصريح، التصريح، الوجه الأول التصريح، لا يثبت على دلالة أنه إيه؟ لا يستطيع، فيها عناء تفكير يا إخوة، حرام عليك، بعد كده قلنا لازم احتراف بطلب العلم. والوجه الثاني هو الأهم، مش إمكانية الدفع وعدم الدفع، أتى نائم، قرار الرسول على إيه أخوه؟ مين القلب الرخص؟ مين اللي تبرع قلب الرخص؟ من؟ أنت؟ طيب ماشي جيد، بس هذه لابد لها من تفسير. يعني إيش؟ يعني إيش؟ شوف يعني إيش؟ أريد طالب علم يفسرها. نعم، أنت خلاص وقفتم أنتم الثلاثة على ما أريد، ممتاز، بس شوف رحت خلاص، رحت انتهت. هو هذا، هو فهم المشاغب، فهم إذ الأصل في العبادات البدنية عدم النيابة، فلما أقر بخلاف الأصل علمنا أنه لا واجب مع عوزه. في حد فهم؟ لا والله مش حد فهم، اللي فهم يرفع إيده. الأصل في العبادات البدنية إيش؟ أن يأتي بها الابن أو القريب، صح؟ الأصل في العادة الفلانية أن كل مكلف يأتي، يبقى لابد الحج الرجل الكبير هذا أن يأتي بإيش؟ بالحج، وإلا يكون خلاف التقصير العام، صح ولا لا؟ وليس الإنسان إلا ما سعى. فلما وجدنا أن يسمى قال لا حج عنه، يبقى إذن أحال العبادة البدنية لغير المكلف، صحيح ولا لا؟ وصحح وأقر، لكن لما أقر فتشنا في الحديث وجدنا إيه؟ علة لهذا الإقرار، وهو لا يثبت على الرحيل. فأحال، فهذا الوجه الثاني هو أحل الإناء، أقر الإنابة على أمر لا يصح فيه الإنابة إلا من عجز، وقد ورد العجز بأنه قد قال بأنه قال بأن المرأة قالت لا يثبت على الراحلة، مفهوم؟ إذن الاستطاعة كتاب وسنة والإجماع كما نقل النووي وغيره، الإجماع أجماعة الأمة على أن الذي لا يستطيع أن 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 شرط وجوب الحج على كل مكلف الاستطاعة، شرط وجوب الحج على كل مكلف الاستطاعة، والأمر أيضا كما قلنا في التقييد أنه لا واجب مع عذر، والذي لا يستطيع يقع تحت قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الشرط الأكيد في ذلك هو الاستطاعة، والاستطاعة عندنا في المذهب قسمان، استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير، استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير، أو قل استطاعة بدنية واستطاعة بغيره، استطاع بنفسه ببدنه واستطاع بغيره. الاستطاعة بغيرها الإنابة، وهذا سيأتي. الاستطاعة بالنفس هو أن المرء يستطيع أن يذهب إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة ويعمل ما عليه من الواجبات. جايب هنا ليه؟ انت سيبونا صيانة وبعد ايش فيه؟ مشغل ليه؟ ايش بقى المشكلة؟ ليه لا خش مع الراجل الطيب ده شوف الوعكة اللي واقع فيها. وين الكسر؟ احمد؟ ايه الكسر؟ كسرت بقدر الله، احتجاج بالقدر هذا علينا احنا، احتجاج بالقدر. مين الاخ اللي سحبه؟ مين الاخ اللي سحبه؟ مين الاخ اللي سحبه؟ اي نعم هو هذا، احنا مش انا فين الاخ اللي سحبه؟ خلص هنا الان فين الاخ اللي سحبه؟ احمد ابن شوف يدلس ازاي، مين في سحب؟ تقول لي بعد الدرس؟ طب خلاص لازم يعمل اي شيء عشان ما طيب جيد جيد، الله المستعان. اذا الاستطاعة بالبدن، وهذه بقول الله تعالى لا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. علماؤنا يقولون حتى تصح الفريضة عن العبد المكلف ونقول أنه مستطيع، تتوفر له شروط أربعة، شروط أربعة أو شروط خمسة. الأول من هذه الشروط صحة البدن بالثبات على الراحلة، صحة البدن بالثبات على الراحلة، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت امرأة فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فاشترطوا صحة البدن التي بها يكون الثبوت على الراحلة. فلو رجل عنده مرض الرعاش هذا ما يستطيع أن يثبت على الراحلة، أو رجل قل لو ركب الطائرة حتى يذهب إلى الحج إنه في بلاد نائية جدا كأمريكا مثلا البلاد البعيدة هذه وأراد الذهاب للحج ما يستطيع أن يركب الطائرة، لو ركب الطائرة عنده أمراض شديدة جدا تتقلب عليه ما نصح من الأطباء لا يركب الطائرة، هذا ليس مستطيع لأنه لا يثبت على الراحلة. إذن الأول أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فأحال بغيرها، الأول صحة البدن مع الثبات على الراحلة، يستطيع به الثبات على الراحلة. الشرط الثاني أن يكون واجدا للطعام والشراب، أن يكون واجدا للطعام والشراب، وهذا واجب عندنا أو قل شرط لصحة الوجوب عليه أن يكون مستطيعا. إذن الشرط الاستطاعة، وحتى يكون مستطيعا لابد أن تتوفر فيه شروط، الأول الثبات على الراحلة، صحة البدن لياتي، إذن توفر فيه شرط من شروط الاستطاعة. الشرط الثاني أن يملك زادا طعاما وشرابا، أو يملك مالا يشتري به الطعام الزاد الطعام والشراب، وعلماءنا يشترطون بذلك يقولون أن يملك مالا وهذا المال يشتري به طعاما وشرابا بمثل بثمن المثل، يعني لو كان فيما في منطقة مثلا إذا سافر منها واشترى من الباعة يضاعفون عليه الثمن، لا يلزمه الحج، هذا غير مستطيع. إذا كان الشراء يكلفه فوق ثمن المثل فليس مستطيعا. إذن إما يملك الطعام والزاد، عنده الزاد ممكن يمشي به يخزنه كما يقولون ويذهب إلى الحج فيحج، هذا مستطيع. أو يملك المال الذي يشتري به الطعام والشراب، قلنا له بثمن المثل أنت مستطيع، فوق ثمن المثل أنت غير مستطيع. الشرط الثالث حتى يكون المرء مستطيعا أن يملك الراحلة، أن يملك الراحلة. طبعا ملك الراحلة مش أن يكون يملك طائرة مثلا أو يملك السيارة اللي هيذهب بها، يملك المال الذي يستأجر به الراحلة، هذا ملك الراحلة، يعني يملك الراحلة ملكا تاما أو يملك منفعة الراحلة التي تقله وتذهب به إلى البيت الحرام، أن يملك التذكرة. يبقى رجل عنده الزاد وعنده الراحلة وعنده الزاد والطعام والشراب وعنده نفقة البيت وأيضا يثبت على الراحلة، لكن ما عنده تذكرة الطيارة، فهذا ليس بإيش؟ ليس بمستطيع، يملك الراحلة. والشرط الأول والثاني والثالث كله نابع من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، هذا الحديث الذي جاء من طرق كثيرة جدا وأصله ضعيف، لأن مداره على حديث ابن عمر، لكن هو جاء من حديث عائشة وأنس وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث وكما قلنا هو مشهور جدا محفوظ عن ابن عمر، وفيه إبراهيم الخوزي، إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف، فأصل الحديث ضعيف، لكن الحق كما قال ابن حجر وابن حجر جاء من طرق متعددة، جاء من طرق متعددة. لما أنزل الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا يا رسول الله ما الاستطاعة؟ قال الزاد والراحلة. قالوا يا رسول الله ما الاستطاعة؟ يريد أن يكشف لهم الاستطاعة. قال ما 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 ما, ما, ما الاستطاعة؟ فقال الزاد، أن يملك الزاد والراحل. هو حديثه كما قلنا ضعيف، لكن هو اشترطه الاستطاعة شروطا منها استنباطا من هذا الحديث. فإن ملك الرجل الزاد والراحلة وكان يذوت على الراحلة، نقول يشترط أن يكون الطريق آمنا سالكا، أن يكون الطريق مسلوكا سالكا آمنا. وهذا أيضا يأتينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرن الضعينة، آمنا لا تخشى إلا الله. إذن الأمن، والأمن هنا أصله من أصول الشرع، قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، لأنه لو قلنا بأن الرجل سيسير في الطرق التي تصل به إلى مكة طرق مسبعة فيها السباع والوحوش ولا يأمن على نفسه الهلكة، قلنا الآن لا يجوز لك الحج، مش نقول يجب أو لا يجب، نحن بنبحث في أنك تأسف من سفرت أو لا تأسف، نقول لا يجوز لك الذهاب. لما لا يجوز لك الذهاب؟ لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، فلو سرت إلى مكة من طريق تضمن أو يغلب على ظنك الهلاك فلا يجوز عليك الذهاب ولا يجب عليك الحج. إذا لابد الشرط الرابع أن يكون الطريق سالكا، أن يكون الطريق أمنا آمنا، يأمن المرء على نفسه يغلب على ظنه ذلك. لذلك اختلفوا كما قلنا فرع من الفروع في ركوب البحر، هل يلزم المرء إذا لم يجد طريقا إلى مكة إلا بركوب البحر هل يجب عليه الحج أم لا؟ خلاف عريض في المذهب في هذا الباب نعجل به الآن. قالوا يعني هناك قولان وهناك أقوال وهناك طرق، وخلاصة المسألة هي على غلبة الظن، إن غلب على ظن أنه لو ركب البحر، وهذا كلام في الزمان البعيد، لكن زمان الآن تيتانيك وهيتانيك اللي عملوها هذه مثلا، الحق أن لو عندك السفن الآن تستطيع تبخر في البحار الآن وأنت آمن، لكن الكلام على أن تتلاعب الأمواج بهذه السفينة التي شبه إيش؟ شبه ورق الصغيرة، فالكلام كله كان بحث الفقهي في الرعيل الأول، يقولون ممكن تتلاطم الأمواج بهذه السفينة فيغرق المرء. فالمسألة دائرة على غلبة الظن، إن غلب على ظنك أنك لو أبحرت تكون آمنا واجب عليك الحج، وكنت تملك وتفرت الشروط الأخرى لا فأنت تملك الزاد والراحلة وأنت مستطيع فعليك الحج. وإن غلب على ظني، وهذا يمكن يعرف في إيش؟ يعرف في أوقات الشتاء عندما تشتد الرياح ويشتد الأعاصير والأمواج المتلاطمة، ممكن الرجل لو كان الحج في أيام الشتاء وهو يعني لا يأمن على نفسه إن أبحر بأن يموت، نقول له أنت غير مستطيع لا يجب عليك الحج. إذن قالوا لابد أن يكون الطريق سالكا آمنا، فإن لم يرد برا ولم يرد إلا بحرا، قلنا خلاصة الأمر غلبة الظن، هل يأمن ولا ما يأمن؟ إن يأمن وجب عليه الحج، وإن لم يأمن لا يجب عليه الحج. هذا بالنسبة للكلام على الشرط الرابع. الشرط الخامس هو شرط لابد منه، هذا الشرط إن لم يستنبط من الحديث أو من الآية لكن هو لابد منه، وهو أن يكون له وقت متسع، أن يتسع له الوقت بأن يدرك عرفة في يوم عرفة، يعني الرجل الذي امتلك الراحلة ويثبت على الراحلة وامتلك الزاد وأيضا الطريق سالكا، لكن نقول الآن لما امتلك يعني جعل كان يتاجر وينتظر مال، جاءته الأموال يوم التروية في اليوم الإيش؟ في اليوم الثامن، وهو سيسلك الطريق برا إلى مكة، يأخذ ثلاثة أيام برا حتى يصل إلى مكة. قال علماؤنا هنا هل يصح أن نقول له يذهب ويجب عليه؟ لا، لا يجب عليه. ليش؟ لأنه صار الوقت صارت العبادة هنا والفريضة صارت إيش؟ مضيقة، فلا يجب عليه هنا، لا يجب عليه أنه لا يملك الوقت الذي يتسع له أن يذهب إلى مكة فيؤدي فريضة الحج، أن يذهب إلى مكة فيؤدي فريضة الحج. هذا بالنسبة لهذه الشروط الخمسة التي لو توفرت كان المرء مستطيعا، التي لو توفرت كان المرء مستطيعا، أن يكون صاحب البدن، يثبت على الراحلة، أن يكون واجدا للطعام والشراب، أن يكون يملك الراحلة أو يملك أجرة الراحلة، أن يكون الطريق سالكا، أن تجتمع فيه شروط مع بقاء وقت يستطيع منه أن يؤدي هذا المناسك. هذا بالنسبة للمذهب، ووافق المذهب الجمهور. خالف في ذلك الإمام مالك، الإمام مالك خالف وقال الاستطاعة عندنا قوة البدن فقط، الاستطاعة عندنا قوة البدن، لا ينظر لطعام ولا لشراب ولا لأجرة راحلة ولا امتلاك راحلة ولا شيء من ذلك. والأصل عند مالك في هذا بأنه أخذ بظاهر القرآن، قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال استطاع هنا في ظاهر الآية هو البدن، قوة البدن، ولذلك قال من استطاع المشي إلى مكة وجب عليه الحج، من استطاع الذهاب إلى مكة مشيا وجب عليه الحج، هذا قول مالك. وكما قلنا نظر إلى تفسير إلى ظاهر القرآن وقال تفسير الاستطاعة هي قوة البدن، والقول الأول هو الراجح، ومبدأ ومأخذ الإمام الشافعي هو أنه قال جاءنا تفسير الاستطاعة المجمل في الكتاب بالسنة المفسرة فلا نعدوها بحال من الأحوال، جاءنا تفسير الاستطاعة ننظر يجب عليك الحج متى يجب؟ إذا انطبق عليك الوصف. قال وما الوصف؟ قلنا حبيبي بالآية يا بابا بالآية يا طالب علم، قال ولله على الناس حج البيت من؟ يبقى إذن قلنا يجب عليك الحج، قال يجب عليك الحج، لكن متى؟ قلنا إذا انطبق عليك الوصف. قال وما الوصف؟ قلنا الوصف قد وصفه في الكتاب وهو، قال طيب والاستطاعة ما هي؟ أبدا رواق مزاج مثلا أو امتلاك مال أم ماذا؟ قلنا أما ظاهر القرآن قوة البدن، لكن جاءنا التفسير لأن هذا مجمل، جاءنا التفسير من وين؟ قال الزاد والراحلة بالتفسير بالأحاديث. إذا قلنا بصحة الحديث وقلنا أنه يتعاضد بكثرة الطرق كما قال الشافعي فلا يعدو، لا ليس للإنسان أن يفسر شيئا قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما فسره النبي، لأن الله جعل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، إذا نزل إلينا لمن من استطاع عليه سبيلا، فقال السبيل النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما قال ابن عباس فسئل صريحا ما السبيل؟ قال الزاد الراحل، قال الزاد الراحل. وقد ورد عن عمر منقوفا، ورد عن علي مرفوع منقوفا ومرفوعا ومرفوع ضعيف، قال من امتلك الزاد والراحله فلم يحج فلا عليه مات يهوديا او نصرانيا، فلا عليه مات يهوديا او نصرانيا. فالراجح صحيح وقول المذهب وانه عليه ان يمتلك الطعام والشراب والراحله وان يثبت على الراحلة. وأما إذا كان مشيا، إذا قالوا بالمشي، قال علماؤنا إن كانت المسافة بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر يستحب له المشي، يستحب إن كان له قوة بدن يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب، لأنه المشقة تجري بالتيسير ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا مسألة المشي قال بها الإمام مالك ولأنه قال بقوة البدن، وقلنا لا الاستطاعة أصل الزاد والراحلة، الزاد والراحلة، لا سيما وأن الأصل في تشريعنا أو هذه الشريعة الغراء حيثما كان التيسير فثم شرع الله، فثم شرع الله. هذا بالنسبة لهذا الفرع. الفرع الآخر في الاستطاعة أيضا، قال رجل، قالوا زيد قد امتلك الزاد والراحلة وهو قوي البدن يثبت على الراحلة وله الطريق آمنا، الطريق كان آمنا سالكا وأيضا عنده متسع من الوقت حتى يؤدي فريضة الحج ويقف بعرفة، لكن هو مدين، امتلك زادا وراحلة، امتلك مالا لكنه مدين، وعندنا شخصان مدين وإيش ودائن، في ثالث الشاهد صح، لكن لا يدخل في الحكم. يبقى إذن عندنا مدين ودائن، الرجل امتلك زاد وراحلة، قلنا امتلك زاد وراحلة فعليك أجيبه حبيبي، ما اسمك؟ مراد جراسوي صحيح؟ صحيح. طيب الآن أنا أريد منك شيئا يا أستاذ مراد، استيقظ. أتعبوك هؤلاء القوم، أنت صلب جلد، لكن هم خلاص أنا عارف أنت جالس مع طائفة يقتلون من يعيش مستيقظا حياته، فالله يكرمك يا تبعد عنهم يا مثلا لا تتأثر بهم قدر الإمكان، لأن في النهاية هتلاقون أنا نايم، أنا اللي هتأثر من كتر ما أنا شايف كل رحل عمال يضرب يعني كأنه بيلطم في وجهه. في إيش يا إخو؟ ها؟ قيام الليل، ربنا يزيدهم إخلاص يا رب، لكن هو هذا الذي نحن فيه أفضل من قيام الليل لو انتبهوا. مثلا رجل امتلك زاد ورحلة قلنا عليك الحج، لأن الله جل في علا قال ولله على الناس حج البيت من وهو مستطيع، فإذا فعليه الحج. امتلك زاد ورحلة قال انتظر أنا امتلك زاد ورحلة حقا لكني مدين، قلنا تعالى فإن الدين الذي عليك فيه تفصيل، اختار واحد نايم بقى عشان يفصل لنا المكان، واحد نايم يرفع ايده لو سمحتم، واحد نايم يرفع ايده عشان يسأله. لا انت مش نايم، انت مشبك، لا انت صاحي زي حلاوة طنطا، لا انت صاحي، تعال نايم، كنت نايم دلوقتي مستيقظ الحمد لله وشغلات. طب خلاص سيب المسألة، واحد نايم بقى، كلهم مستيقظين. مراد اختر لنا رجلا نسأله، لا مش اي واحد، اختيارك انت، اختيارك نحن نرضى به. شيخ التامر يعني ده هذا هو يعني هذا اللي امامك انت بتختاره عشان لحيته كثيره. ايوه هذه يعني ما اقول لها الكبيره، هذه لها وقار جيد احسن الله. هو هذا اما يكون الدين ايش حلا او مؤجلا. حلا يعني ايش حلا؟ مش حل الحل، حلا يعني ايش؟ يعني استحق الان في اوانه الان، حلا او مؤجلا. فقلنا الان يملك الزاد والراحله وعليه الدين حلا، فقولا واحدا شوف يمينك، قل له شوف يمينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشرب بشمالك فان الشيطان يشرب بشمالي واكل بشمالي، جزاك الله خير. فقال علماؤنا الدين حالا تعارض هنا الان مصلحتان، الدين حالا والحج الان على امتلاك الزاد والراحله قلنا يجب عليك، فقالوا لابد وجوبا ان يسد دينه ولا يذهب الى الحج. ليش؟ للتأصيل العام عندنا، التأصيل العام عندنا ان الحج على ايش؟ على التراخي ليس على الفور، لكن نحن سنضرب ضربة قوية ونقول لا، أنتم في التأصيل أيضا في مذهبكم قد اختلفتم الآن. قالوا كيف؟ تعرف إيش؟ لا 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 ما فيش، مش أنا أقول لك لسه 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 ها. ممتاز، بيجري ورا الدرهم والدينار، مش فالح في أي درهم ودينار، لكن الحمد لله ربنا بيوفقه عشان بيجلس في المدارس. هذه عندك بألف ألف دينار، والله هذه بألف ألف دينار. عندنا في التأصيل العام إذا تعارض حقان، حق الله وحق العبد، يقدم حق الله، لأن مسلم قال أكنت قاضية؟ قال نعم. قال حق دين الله أحق بالوفاء، فهم يقدمون حق الله، صح ولا لا؟ طب الآن تعارض حقان، حق إيش؟ حق العبد في الدين وحق الرب في الدين، دين الحج وهذا دين المال، ليش قدمتم بقى الآن حق العبد؟ ثم قالوا نخرج من ذلك بأننا نقول نعم تعارض الحقان، لكن الحق حق الله هنا على التراخي، والأصل فيه وليس الأصل فيه المسامحة، لا، قالوا لأنه على التراخي فقدمنا الفورية، لا سيما وأن هلاك شغل الذمة بالدين يؤرق البر، هذا إن كان حالا. أما إن كان مؤجلا فقالوا فيها وجهات، وجه أن نقول يحج أولا، والوجه الثاني نقول لا، عليه أيضا أن يؤدي إيش الدين. في الوجه الذي قالوا فيه حجة أولا قالوا لأن هذا حق الدين مؤجل، فيستأذن الدين ويذهب إلى الحج يبرئ صحته أمام الله تعالى بفريضة الحج أو ركن الحج. والوجه الثاني الصحيح الذي ندين الله به نقول إذا قلتم الحج على التراخي، وحتى لو كان الدين على التراخي، فشغل الذمة الأصل عن شغل الذمة، شغل الذمة يحبس المرء عن إيش؟ لا عن الحج، إيه؟ عن الجنة. شغل الذمة بدين ولو مات من يوم يحبسه عنه، لكن لو مات من يوم عازما على الحج، انه لو ملك زاد وراحله هم لا يقولون له حج فوريا، هم يقول لهم الفورية عندك بالعزم، ده التأصيل عندنا في المذهب، دخلنا غلط كده، عيد تاني، عندنا في المذهب أن الحج على، لكن يلزمونه إذا ملك الزاد والراحلة أنه إيه؟ يعزم فورا الحج حتى إذا مات الساحة. الفعل ممكن يكون على التراخ لكن العزم فورا يعزم على الحج، مفهوم ولا لا؟ فهم يقولون الآن لو قلنا بذلك وأنا على التراخي هنا لو مات عند الله لا يحاسب على ترك الفريضة لأنه عزم على أن يأتي بها وعنده متسع من الوقت، كالذي مات قبيل العصر ولم يصلي الظهر هل يحاسب؟ قال علماؤنا لا يحاسب، لا يحاسب ما دام قد عزم على، ولأن الوقت وقت إيش؟ موسع، وقت موسع، مفهوم ولا لا؟ هذا هو. فلذلك قالوا لا، الأصح أن يؤدي الدين. أما رأيت أن النبي لما صلى على الرجل قال عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلى ترك وفاء؟ قالوا لا، قال صلى على صلى حتى قام عليه، وفي الرواية قام قتادة قال علي يا رسول الله، فصلى ودعا لهم، ثم بعدها بيومين أو ثلاثة قال أديتم علي، قال الآن بردت جلدته، قال الآن بردت جلدته. فالدين فيه ما فيه من الوعكة الشديدة، حتى الشهيد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين، إلا الدين. أخبرني آنفا جبريل، اللهم اقض عنا الدين يا رب العالمين، اللهم اقض عنا الدين يا رب العالمين، اللهم اقض عنا الدين يا رب العالمين. نسأل الله أن نحال على كريم، إن لم نستطع فإن متنا فيقول قد برأت ذمته من هذا الدين. الغرض المقصود بأن هذه المسألة على مسألة الدين، تقديم الدين على الحج واجب، تقديم الدين على الحج واجب في هذا الباب. فرعوا على هذا التفريع، إن كان الإخوة تستطيع أن تصبر، يعني عندنا حوالي فروع خمسة، طيب احنا هناخد فقط فرعين. الفرع الاول مسألة الامتلاك بالاصول، مش الامتلاك بسيولة المال، وامتلاك بسيولة المال مع تعارض الزواج، ما رأيكم؟ بس فرعان فقط، ناخد فرعين فقط ممكن. طيب قلنا شرط اكيد لوجوب الحج بعد البلوغ والاسلام والعقل الاستطاعة. رجل قال وما الاستطاعة؟ قالوا زاد الراحلة. قال والله ما عندي راحلة، لا أمتلك طائرة ولا سيارة ولا حمارة ولا أمتلك شيء، ما عندي راحلة. والزاد والله عندي الطعام والشراب، لكن عندي وما عندي مال أشتري طعام وشراب وأنا في الطريق. ففتشنا عنه فقلنا زيد أتمتلك شيئا؟ قال نعم، بيت في الفجيرة وبيت في رأس الخيمة وبيت في دبي وبيت في أم القويت. يبقى الرجل إيش؟ يمتلك بيوتات صح، وعندي خادم في فراز الخيمة وخادم في ملقوين وخادم عنده عشرة من الخدم قل عبيد عشرة. يبقى الرجل يمتلك ايه؟ وصول. قال ما عندي سيارات، فوجدنا ان هو عنده باصات. قال ما عندي سيارات لكن عنده يمتلك ايش؟ باصات. يبقى اذا الرجل هذا يمتلك اصولا ويمتلك سيولة، فهل عليه الحج ام لا؟ هل وصف الاستطاعة ينطبق عليه او لا ينطبق؟ لو بحثنا عن المال ما وجدنا مال، لو بحثنا عن الطعام والشراب مش بياكل الكاوتش بتاع العجل، مفيش طعام وشراب، مفيش فضله، عنده قوت اليوم فقط اللي بياتي لاهله. قلنا لا، الرجل مستطيع باصوله، مستطيع باصوله. هنا غفل كثير من الناس في هذا الباب، كثير من الناس انا اعرفهم في مصر وفي غير مصر يملكون اصولا ولا يحجون، لا يبيعون شيئا للحج ابدا، ويقول من اجل الاولاد. فقال علماؤنا يجب عليه بيع هذه الاصول والحج يجب عليه الى الحج. فالحج يجب عليه بامتلاك الاصول، الحج يجب عليه بامتلاك الاصول. فقلنا له بيع البيت الذي في راس الخيمه، بيع البيت الذي في المنطقه الفلانيه، بيع السياره او الباص الذي في المكان الفلاني وعليك الحج، يجب عليك الحج بامتلاك الاصول. طبعا الاخوه عندنا في الفلاحين يمتلكون اراضي واراضي وابقار بتطوف حول الاراضي هذه، وتيجي تكلمه يقول لك والله انا ما بعتش بخمسه غير بخمسه جنيه، ما عنديش حتى يقوت يوم، وهو يملك ايش؟ اراضي. عندك هذا واقع ولا لا؟ كتير صحيح ولا لا؟ اذا ويلزم الحج ولا يحج، يمتلك اراضي وعليه وجوبا ان يبيع ارض من الاراضي ويذهب الى الحج وجوبا. لذلك قال علماؤنا الان هو عند الله مستطيع، هو عند الله مستطيع، لان مساله الاستطاعه امتلاك وامتلاك بالغيب، امتلاك بالاصول. فعليه بيع الخادم، عليه بيع السياره، عليه بيع البيت ويذهب الى الحج، فيجب عليه حج بامتلاك الاصول. فقام عمرو قال الحمد لله، هذا رجل عنده بيت هنا وبيت هنا وبيت هنا، بيوتات، انا ما عندي الا بيت واحد، وعنده خادم هنا وخادم هنا وخادم هنا، انا ما عندي الا خادم واحد، وعنده باص هنا وباص هنا وباص هنا، انا ما عندي الا سياره صغيره لا تمشي الا 40 كيلو، ما عندي الا سياره صغيره. قلنا نعم، ننظر فيك ايضا، انت تمتلك زاد وراحله ام لا؟ فنظرنا فيه قلنا احكي لي عن عيشتك كيف كنت تعيش مع أبيك وأمك. قال كنا نعيش ثلاثتنا أو خمستنا أو سبعتنا نعيش في كشك. تعرفون الكشك الإخوة؟ أنا ما أعرفوش الكشك. هو السفور من الزتاع في كشك. كشك إيه يا ابن كشك إيه يا ابن تاكل عدس كشك اسمه إيش؟ عشة. العشة مش معروف. العشة عند العريش. العشة هذا إيش؟ العريش خيمة صغيرة. المهم الكشك هذا ما فيهوش غرف. الحمامات في الخارج في البحر. كشك. قال نعيش في الكشك. فبحثنا فنظرنا قلنا أين بيتك؟ فنظرنا فوجدناه قصرا منيعا. كان يعيش في كشك وعنده قصر منيف. قلنا من كان يعمل لكم في بيتكم؟ قال أنا صباح ومساء أنا وأبي كلنا عمال إيه؟ أنفسنا. أنا أقص وأبي شغل بالرافلة وأمي عليها الطهي وكل منا يساعد أخاه في العمل. فوجدنا خادما جلدا يعمل له كل شيء حتى أنه يرجل إيش؟ يرجل شعره الحرير. يرجل شعره الحرير. فنظرنا فيه فقلنا لا أنت الآن ملك القصر هذا يخالف إيه؟ عادتك. يخالف عادتك. فأنت تبيع القصر وتعيش في الكشك. قال حرام عليكم أنا أدعو على كل الفقهاء لو هذا. قلنا الحق أن نقول نحن لو قلنا بيع القصر وامتلك بيتا هل قد ضيقنا عليك في ذلك؟ قولوا أي واحد عايش في كشك لما عايش في شقة فيها غرفتين يبقى عايش فيه ده تراك مع خير بيجري فيها صحيح ولا لا؟ قلنا بيع القصر واشتري شقة فيها غرف ثلاث لا غرفتين غرف ثلاث وحج بالبيت. أن العادة عندك أنك تعتاد على الكشك. وأما الخادم فأنت لا تحتاج إلى الخادم ما عشت بذلك بحال من الأحوال. فعليك وجوبا بيع الخادم والحج به إن لم تبع القصر. يبقى هذا أيضا هذه استطاعة والاستطاعة نظر فيها إليه إلى عادته وإلى العرف الذي كان يعيش فيه. الآخر قال أنا أمتلك القصر هذا أمتلك القصر هذا وأمتلك ثلاثة من الخدم وعندي ثلاث سيارات. قلنا أرنا كيف كنت تعيش. فوجدنا الرجل كان يعيش في جزيرة يملكها في البحر مع أبي وأمه وعنده 100 خادم وألف خادمة أو ألف خادمة وعنده سيارات كثيرة جدا في مكان معين. الغرض المقصود الرجل كان يعيش مرفها جدا. فتقلص الأمر إلى هذا القصر اللي فيه خمس غرف. قصر هذا اللي فيه خمس غرف وعنده ثلاثة من الخدم. قلنا لا تبيع شيء. شوف الفرق بين الاثنين. قلنا ما عليك أن تبيع شيء. فالمسألة متناسبة فيها نسبة وتناسب. المسألة على عادة المرء فنقول له بع حتى تحج أو لا تبيع أنت بهذا قد يعني أصل المسألة وأصل البحث فيها هل هناك فضل على النفقة أم لا. بس إذا امتلك الفضل قلنا عليه وجوبا الحج. فإن لم يمتلك الفضل فلا وجوب عليه بحال من الأحوال. وقلنا امتلاك الفضل يرجع إلى عادته وكيف كان يعيش. هذه المسألة قبل الأخيرة. المسألة الأخيرة ونترك بقى الكلام على حكم المرأة ومسألة ركوب الكلام على المعضوب الأسبوع القادم. نقول رجل امتلك الزاد والراحلة امتلك مالا وعنده راحلة وعنده بيت أيضا ثم قلنا له وجب عليك الحج فقد امتلكت الزاد والراحلة. قال أنا في كل ليلة أغتسل ثلاث مرات. قلنا ملك؟ قال في كل ليلة أغتسل. وهذا يعني ما تحسبوا لا تحسبونه يعني لا تحسبن الأمر بعيدا عن يعني عن الواقع. لا قال أنا أغتسل في كل ثلاث مرات. قلنا لمن؟ طبعا السؤال سؤال إيه؟ لا ده سؤال غبائي. تنكري تنكري لأن هتموتونا والله العظيم. السؤال غبائي. رجل يقول شاب يافع عنده قوة وقوة قال أغتسل يوم ثلاث مرات. هل لما نسأله لما تغتسل لما ده سؤال استنكار ده سؤال غبائي. قلنا له أنت الآن تريد الزواج. قال الله الله اللهم ارحم أزكاء الأمة. قال نعم أريد الزواج. قال الآن احنا نقول أنت تعارض عندك إيه أمران مصلحتان تعارض عندك الزواج وتعارض عندك الحج. قولا واحدا في المذهب يقدم الحج وخليه يغتسل لغاية ما يجوش. هذا قولا واحدا في المذهب. قالوا يقدم الحج ولو مات من الاغتسال يغتسل كيف ما شاء. لما قالوا الأمرين الثاني. الأمر الأول لأن عندنا الحج عبادة والزواج ليس بعبادة في تأصيل المذهب. الزواج ليس عبادة ما في عيش العبادة وقضاء وتر ليس بعبادة عندنا في تأصيل المذهب ليس بعبادة. وهذا صراحة خطأ في المذهب. هذا خطأ في المذهب هو ده يلفه الأحكام الخمسة. قالوا ليس بعبادة هذا الأمر التوجيه الأول. طب إيش التوجيه الثاني؟ قالوا التوجيه الثاني في هذا الباب عنده بديل عن الصلاة وليس عنده بديل عن إيش؟ عن الحج.
انت اخويا
ايش بقى البديل؟ بقى البديل الحج وبديل الزواج. مين اللي تبرع بالقول النار؟ المخرج. ليش الراجل بيدور عينه عايز يشوف مين المشبك اللي هيبيعه في القطار القادم؟ انت ليش بتزوق بعينيك؟ ليش ما تركز؟ سرحت صح كده؟ ماذا افعل انا؟ ماذا افعل بالاخوه اللي بتسرح في المسائل المهمه؟ ها ملك اليمين هذا عايش مش عايش غير فكانوا. قلت لكم هو ينام ما عندوش نظام، يعني حتى في هذا العصر مش باحث في اي بديل غير هذا البديل، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بديل اخر في الحديث، لكن هو عايش مش عن ما ينفعش عنده شيء غير الوطء الحلال. هو ده اللي فهمه. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فإيه؟ إلى الله المشتكى فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بإيه؟ فإنه له، قال له بديل. أما الحج فإيه؟ فلا بديل له. أما الحج فلا بديل له، فلذلك قالوا الحج. والصحيح الراجح الذي يدين الله به خلافا عن المذهب وخروجا عن المذهب أنه يقدم النكاح على الحج. ونحن نقول الحج على الفور، والنكاح أيضا الذي يغتسل ثلاث مرات عليه على الفور، وفورية النكاح أشد من فورية الحج. ليش؟ لأن عندنا القاعدة العامة سرعة. أي طالب علم كده نجيب ها درء المفاسد أولى. طيب هذا أداء واجب وهذا انتهاء من محرم. فوجدنا في أداء الواجب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا تماما. فهو ينتهي عن الزنا إعفاف، أغض للبصر وأحفظ للفرج. فقلنا له تزوج بمال الحج ولا تحج. قال والبيت؟ قلنا لا تبيع البيت، عليك بإيش؟ بذلك. قال هل قلتم الإرادة اللي هيأتي قوي بقى، هل قلتم ذلك في الزكاة؟ فاهمين؟ مش فاهمين؟ الآن أنتم وسعتم علينا، قلتم لا تحج ولكن تزوج. قال الرجل أنا عندي مال وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا المال أنا أخبئه من أجل الزواج وفرح عرسي وشهر تسعة، وقد حال الحول شهر إيش؟ شهر تسعة. هذا في منتصف تسعة وهذا في أول تسعة. قلنا أخرج الزكاة. قال هذه قساوة منكم، كيف أخرج الزكاة؟ أنتم منعتم الآن، أبحت لي عدم ذهاب الحج وتقولون أخرج الزكاة، تفطرون. أنا أريد الزواج حمود بغتسل ثلاث مرات، إيه؟ ما فيش من حق بقى أنا الآن أقول له خلاص أنت ليك مخرج قبل أن تدخل في أي شيء. المخرج إيش؟ ياخذ ويعطي. اصبر، ده مخرج شرعي، في مخرج آخر واقع. يحجز يموت، يموت عروسته، ما يتجوز شهر 8 يا حبيبي. يا رب ارحمني والله من طرف تاني. ده في شدة عناء من الزكاة. طب هو الآن يتزوج في شهر 9 صح؟ ووجبت الزكاة في شهر 9، والمال معاه يبقى في شهر 9، هينفقه عند الزواج. زوج شهر 8 ينفق المال كله، ما حل حول ولا مال ولا انتهى، جاء الحول وهو لا يملك شيء، لا زكاة عليه، صح ولا لا؟ يقدم ذلك. ركبوا رأسه. المرأة قالت يا تسعة يا ما فيش زواج. ختم وهو طبعا حيموت بيعشقها، حيموت. قلنا له خرج الزكاة، وعندما تأتي تتزوج فإن افتقدت مالا فخذ من إيش؟ من الزكاة. المسألة منتهية، لأن احنا بإجماع وباتفاق أنه قد يتوفر في المكلف إعطاء وأخذ. يتوفر في المكلف وصفان، وصف الملك ووصف الإعواز. يمتلك وحال الحول. قلنا الآن أنت صورتك في الشرع أنت إيه؟ تمتلك. قال أنا مدين. قلنا ما دفعت الدين إلى الآن. قال لا. قلنا زك. فلما زكى قال طالبني رجل بالدين. قلنا أنت غريم، خذ من إيش؟ من صنف الإيه؟ الغرماء. فلك أن تأخذ، لك أن تعطي. فهذا الباب باب واسع في هذا الأمر. عامة تقديم النكاح على الحج هو القول الراجح الصحيح. بعد أن نكون انتهينا من هذا الباب يسيرا يسيرا في المسائل العملية المهمة.